إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شيع عشرات الألاف من أهالي نابلس والمدن والبلدات المجاورة في موكب جنائزي شيعوا جثامين الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص في قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة صباح هذا الثلاثاء. وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى أرفيديا وسط غضب عارم وهتافات وطنية وأضراب وحداد شل مرافق الحياة في مختلف المحافظات، بالتزامن مع اشتباكات ومواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية على خطوط التمس. شارك في موكب التشييع إلى جانب ألاف الفلسطينيين ممثلو القوى والفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظة، رفعوا خلاله الأعلام الفلسطينية والرايات ورددوا الهتافات الوطنية والمنددة بجرائم الاحتلال ووريت جثامين الشهداء الثرى في المقبرة الشرقية. وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت البلدة القديمة في نابلس وحصرت منزلا واستهدفته بصواريخ الإنارجا وسط اندلاع مواجهات استمرت قرابة ثلاث ساعات أسفرت عن استشهاد إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين طه وإصابة 69 آخرين برصاص الاحتلال، 7 منهم في حالة الخطر حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. على صعيد آخر، يواصل المعتقل خليل عواودة وهو في 40 من عمره من بلدة إزنا غرب الخليل إضرابه عن الطعام منذ 149 يوما رفضا لاعتقاله الإداري المستمر وسط ظروف صحية خطيرة. وحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن عواودة القابع في سجن الرملة يعاني من أوجاع حادة في المفاصل وألام في الرأس ودوار قوي وعدم وضوح في الرؤية ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك. تتعمد إدارة سجون الاحتلال نقله بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة. فكيف هي حال المعتقل خليل عواودي؟ يجيبنا رئيس نادي الأسير الفلسطيني والوزير السابق قدورة فارس.
هو في أسوأ حال، يعني التوصيف الدقيق لحالته الصحية أنه في حال الخطر الشديد، وأن أي انتكاسة لو كانت بسيطة قد تؤدي إلى استشهاده. فيعني لا أعرف إذا كان هناك توصيف أدق، يعني هو في حالة صحية خطيرة جدا.
يقال بأنه هناك أيضا اتصالات أدت إلى ربما الإفراج عنه في الساعات المقبلة، هل لديك معلومات عن هذا الخبر؟
هذا ما نتمناه وما نصلي من أجله، لكن يعني أنا بدت قلقا بعد الاستماع إلى تصريحات صادرة عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي وما يسمى بوزير العدل الإسرائيلي، إذ أن كليهما قالوا بأن الالتزام بإطلاق سراح خليل العواودة وبسام السعدي هو التزام مصري وليس التزام إسرائيلي، وبالتالي يعني هذا يعني يخلق لدينا قلق من أنهم لن يلتزموا بالتنفيذ. في كل الأحوال نحن نرصد أي التطورات، يعني سنرى بإيجابية لو نقلوا الأخرين اليوم مثلا إلى مستشفى مدني، يعني هذه تعطي إشارة على أن هناك نية للالتزام أو هناك تقدير للجهد المصري الذي بذل من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار. لكن يعني دعنا ننتظر قليلا ونتحقق ونتبين سلوك إسرائيل.
هل لديك رسالة معالي الوزير لإيصالها هنا في فرنسا للمسؤولين؟
بكل تأكيد، يعني رسالتنا دائما أن على هذا العالم وتحديدا الذي يصنف نفسه عالما متنورا تحكمه منظومة قيم وأخلاق ومبادئ يعني ترجمت على شكل نصوص وقوانين واتفاقيات دولية، أن يحترموا على الأقل تلك النصوص التي انشغلت دولهم في صياغتها، على الحرب الروسية على أوكرانيا وطريقة سلوك العالم وتحديدا العالم الذي وصف متمدنا متحضرا، يعني تدل على أن هناك معيارين ومكيالين.
معالي الوزير قدورة فارس ورئيس نادي الأسير الفلسطيني، شكرا لك. من جهتها أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وفقا لمصادرها الخاصة والموثوقة من داخل سجن عفر بأنه تم الاتفاق على برنامج تصعيدي حقيقي للأسرى الإداريين في السجن، والذي سيتخذ منحنى تصعيدي خلال الساعات والأيام المقبلة. وأكدت الهيئة في بيان أن الأسير نضال أبو عكر من محافظة بيت لحم المعتقل منذ أسبوع سلم أمس قرارا إداريا لمدة 6 أشهر، علما أنه أسير سابق أمضى ما مجموعه 16 عاما داخل السجون والمعتقلات، منها 13 عاما في الاعتقال الإداري. أفرج عنه قبل 70 يوما وأعيد اعتقاله مجددا، حيث أبلغه ضابط المخابرات الإسرائيلي بكل عنصرية، كما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن مكانه الطبيعي داخل الأسر، ما دفعه لاتخاذ قرار الإضراب عن الماء والطعام خلال الأيام القادمة. وطالب رئيس الهيئة قدري أبو بكر بالتحرك الحقيقي من قبل المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية لوضع حد لهذه السياسة الانتقامية العقابية كما قال، وأشار إلى أن المواجهة الحقيقية بدأت من اليوم بإرجاع وجبات الطعام، وأن الإضراب المفتوح عن الطعام سيبدأ بدخول 20 أسير على رأسهم الأسير الصحفي أبو عكر، وسيتسع الإضراب وسيضم الأسرى الإداريين من كافة فصائل الحركة الأسيرة كما قال. التعاون بين تونس وفرنسا في مجال الاقتصادي أبرز محاور مكالمة هاتفية بين الرئيسين التونسي، مثلت العلاقات التونسية الفرنسية والتعاون بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم أهم محاور هذه المكالمة الهاتفية التي جرت صباح هذا الثلاثاء. كما تطرق الرئيسان خلال هذه المكالمة إلى عدد من القضايا الدولية وسبل مواجهة الصعوبات والأوضاع المستجدة التي لا يمكن تجاوزها إلا في ظل مقاربات جديدة تقي الإنسانية جمعاء من المخاطر التي تحف بها، حسب ما جاء في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية. أشادت المجموعة العربية في الأمم المتحدة في بيان بالجهود المتواصلة للملك المغربي محمد السادس رئيس لجنة القدس لصالح القضية الفلسطينية. تم إلقاء هذا البيان من قبل السفير الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة محمود ضيف الله الحمود، الذي يترأس المجموعة العربية لهذا الشهر خلال اجتماع مجلس الأمن الذي خصص لآخر التطورات في قطاع غزة. وأشار السفير الأردني إلى أن التصعيد الأخير في غزة جاء انعكاسا لوضع لا يمكن أن يستمر، يتمثل في غياب حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا على خطة الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد أن هذا الحل هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل، مشيرا إلى أن السلام لن يتحقق بتقويض حل الدولتين عبر مواصلة الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم. وأشار الدبلوماسي الأردني إلى أن تحقيق السلام والأمن للجميع يتطلب العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة للتوصل إلى حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن ومبادرة السلام العربية. كما تؤكد المجموعة العربية وفقا للمتحدث على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للعالم العربي أجمع، وعلى الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، مشددا على حق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية ومجالها الجوي والبحري ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار. وشدد الدبلوماسي الأردني على ضرورة التحرك الدولي الفوري لوقف التصعيد الذي ستطال تبعاته الكارثية الجميع. كما رحبت المجموعة العربية بالهدنة في غزة مشيدة بدور مصر في التوصل إلى هذا هذه الهدنة، كما شكرت قطر والولايات المتحدة على دورهما في إعادة الهدوء والأمن إلى قطاع غزة. وسلط الفريق الضوء كذلك على الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لحماية الوضع التاريخي والقانون القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في إطار الوصاية الهاشمية عليها التي يتولاها الملك الأردني عبد الله الثاني. هدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى عاشوراء بقطع يد إسرائيل كما قال في حال امتدت إلى نفط لبنان وغازه، مؤكدا ترقب الرد الإسرائيلي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وشدد في كلمة بثتها قناة المنار التابعة لحزبه مخاطبا الآلاف من مناصريه الذين احتشدوا في الضاحية الجنوبية لبيروت، شدد على وجوب أن يبقى نفط لبنان وغازه ومائه له، وأن لا يسمح لأحد أن يسلب منه خيراته وثرواته، وأكد أن اليد التي ستمتد إلى أي ثروة من هذه الثروات ستقطع. بعد توقف لأشهر تسارعت منذ بداية شهر تموز جويلية الماضي التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه. ودفعت الخطوة بيروت للمطالبة باستئناف المفاوضات بوساطة أمريكية. وأعرب الوسيط الأمريكي أموس هوكستين مطلع الشهر الحالي من بيروت عن تفاؤله بإحراز التقدم بما يمهد للتوصل إلى اتفاق في الفترة المقبلة. وحذر السيد نصر الله إسرائيل مرارا خلال الأسابيع الماضية من مغبة أي خطوة في كاريش، منبها من نشوب حرب في حال منع لبنان من استخراج النفط والغاز من مياهه. ونشر حزبه شريط فيديو تزامن مع زيارة أوكستين قال إنه يرصد فيها المنصة وسفنا أخرى مرتبطة بقطاع النفط والغاز في إسرائيل. وقال أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته: نحن في الأيام المقبلة ننتظر ما ستأتي به الأجوبة على مطالب الدولة اللبنانية، وسنبني على الشيء مقتضاه، ولكن أقول لكم يجب أن نكون جاهزين ومستعدين لكل الاحتمالات. وشدد على أن لبنان لا يمكن بعد اليوم أن يتسامح بنهب ثرواته، مضيفا: نحن وصلنا إلى آخر الخط وسنذهب إلى آخر الطريق، فلا يجربنا أحد، محذرا من أن أي اعتداء محتمل لن يبقى من دون رد كما قال. تطلق وزارة الشباب والرياضة الجزائرية بدءا من هذا الأربعاء قافلة للبحث عن المواهب الرياضية الشابة عبر كامل بلديات الجزائر 1541 من أجل اختيار الأفضل منها وتقديمها للاتحاديات الرياضية الجزائرية لتعزيز المنتخبات الوطنية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وأوضح أن هذه العملية التي تستمر حتى 26 من شهر أكتوبر المقبل ستخص الفئة العمرية بين 10 و17 عاما ذكورا وإناثا من المتمدرسين وغير المتمدرسين والمهيكلين وغير المهيكلين في الجمعيات والنوادي الرياضية. وأضاف البيان أن التنافس من أجل الانتقاء سيكون في مجموعة من الرياضات الفردية والجماعية ككرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، السباحة، الجودو، المصارعة والملاكمة، إضافة إلى ألعاب القوى الخاصة بفئة الأطفال منها العدو والرمي والقفز تحت إشراف خبراء وتقنيين في كل التخصصات المعنية، مع منح فئة ذوي الهمم كذلك الفرصة الكاملة لإبراز مواهبهم وقدراتهم. وتتم عملية الانتقاء محليا أي في البلدية والدائرة والولاية، ثم جهويا حسب تقسيم جغرافي معد مسبقا بحسب وزارة الشباب والرياضة التي أوضحت أن الانتقاء النهائي للمواهب الرياضية الشابة سيتم من خلال تجمع وطني يحضره كل الفاعلين والشركاء في هذا الحفل الرياضي. وخلصت الوزارة الوصية إلى التأكيد أن هذه العملية التي تندرج في إطار تجسيد مخطط عمل الحكومة المتعلق بالبحث عن المواهب الشابة من شأنه أن يعزز ويدعم المنتخبات الجزائرية في مختلف الاختصاصات برياضيين موهوبين سيكون بوسعهم حمل راية الرياضة الجزائرية في المحافل الدولية المقبلة. رحلت عن عالمنا هذا الثلاثاء الفنانة المصرية رجاء حسين عن عمر ناهز 83 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض. تعد رجاء حسين واحدة من الفنانات التي استطاعت أن تترك بصمة مميزة في عالم الفن وفي قلوب محبيها وجمهورها. أحبت الفنانة المصرية الفن منذ صغرها وعملت على تحقيق حلمها، ففي 19 من عمرها وفي العام 1958 قررت أن تلتحق بفرقة نجيب الريحاني، حيث أثقلت موهبتها وعطتها خبرة كبيرة في عالم الفن. وكانت البدايات عندما اختارها المخرج المصري يوسف شاهين عام 1976 للمشاركة في فيلمه عودة الابن الضال، حيث كانت نقطة تحول كبير في مشوارها الفني، ونالت شهرة واسعة من خلاله. ورغم نجاحها في الأدوار التي قدمتها مع المخرج يوسف شاهين، حيث قدمت معه 5 أفلام، إلا أنها رفضت تقديم الأدوار السينمائية معه مجددا. وتألقت رجاء حسين في السينما والتلفزيون، وكانت من أبرز أفلامها أفواه ورانب وحدوتة مصرية والمتوحشة وأبناء وقتلة. وأيضا تألقت في التلفزيون وشاركت بمسلسلات عدة، كما شاركت في العديد من المسلسلات الإذاعية. تزوجت رجاء حسين من الفنان سيف عبد الرحمن بعد قصة حب جمعت بينهما على خشبة المسرح، وأنجبت كريم وأمل، وتوفي ابنها كريم سيف عام 2014. وقبل الصفحة الرياضية، لا تزال المحاولات متواصلة لإنقاذ حوت البيلوغا الضخم العالق في نهر السين منذ أيام، حيث أعلنت السلطات الفرنسية أنها تعتزم نقل الحوت إلى البحر. وأوضحت مسؤولة أن نجاح العملية غير مضمون نظرا لصعوبة نقل حيوان بهذا الحجم، وهو يزن 800 كيلوغرام تقريبا، إضافة إلى كونه مريضا. زد على ذلك بعد المسافة عن بحر المانش الذي يشكل عامل صعوبة آخر، إذ أن النقطة الواقعة على بعد 70 كيلومتر شمال غرب باريس، والتي دخل منها الحوت يوم الجمعة الماضية، تبعد نحو 130 كيلومترا من مصب البحر. سلطات إقليم لور غرب باريس أوضحت أن نقل الحوت الأبيض يمكن أن يكون بواسطة مركب أو برا أو بواسطة مروحية. ونصل إلى صفحة الرياضية، حيث يطلق رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي في تنزانيا هذا الأربعاء دوري السوبر الإفريقي، مع وعود بتقديم جوائز تصل إلى 100 مليون دولار للأندية التي ترزح تحت ضائقة مالية. لطالما اشتكى مالكو الأندية الإفريقية منذ عقود من تكاليف المنافسة في المسابقة الحالية الأبرز، أي دوري أبطال إفريقيا، والتي تقدم جائزة لصاحب المركز الأول بقيمة 2.5 مليون دولار من مجموع جوائزها التي تقدر ب 12.5 مليون دولار فقط. لذلك أقر رجل أعمال الملياردير الجنوب أفريقي ورئيس الكاف موتسيبي بعد فوز ناديه ماميلودي سانداونز بدوري أبطال إفريقيا عام 2016 بأن أموال الجائزة لا تغطي جميع النفقات، وعليه طمأن إلى أن المزيد من الأعمال المربحة تنتظرنا، كما قال، حيث سيكشف عن تفاصيل دوري السوبر في مدينة أروشا التنزانية هذا الأربعاء خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.